وهذا من الصفة. بل أعظم من ذلك أن بعض الناس يقصر في الأمور المشروعة ويكون نشيطا في الأمور البدعية. نعم، تجد في أمور البدعة ينشط ويبذل المال والبدن واللسان في تثبيتها، لكن في الأمور الشرعية يكون فاكرا غير نشيط، وهذا من البلاء. فصارت الآن الأعمال أيضا تتفاضل باعتبار النوعية، كل الكمية والكيفية وكذلك النوعية. فالفرض أفضل من النفل، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال، حتى في الإيمان اللي في القلب يتفاضل الناس فيه. أليس كذلك؟ الإنسان يحس بنفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان. فكيف هذا إيماني وإيمان زيد وعمر وخالد يتفاضل أكثر؟ نعم، هذا خلاصة الباب الآن، أنه يجب البعد، كل البعد عن الشرك ووسائله، ويغلب من ويغلب على من عبد الله عند قدر رجل صالح. كلام الشيخ محمد رحمه الله عبد الله يشمل الصلاة وغيرها، والأحاديث التي ساقها في ايش؟ في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليه. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن في هذه البقعة شأنا يفضل به على غيره. الشيخ رحمه الله عمم، والدليل خاص. والمعروف عند أهل العلم، يعني لو قال قائل المعروف عند أهل العلم أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، يعني بمعنى أنه ما يمكن يكون الحكم أعم من الدليل، ولكن يستدل بالأعم على الأخص في الحديث العام على حكم خاص. يقال الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد أيضا في غيرها من العبادات. نعم، نقرأ المسائل. طيب، في مسائل، المسألة الأولى من يقرأ علينا؟ عبد الله أو تحب تكتب؟ طيب، إذا كان تحب المسألة نقرأ. المسألة الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله تعالى عند قبر يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح.
عندكم فيه؟ ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. مين ناخذ؟ من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله ولو صحت نية الفاعل، إن لو كان يعبد الله ولو كان يتقرب الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بأي شيء، بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك، وهذه النقطة نتدرج فيها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصد التشبه، والشرع إنما علق الحكم بإيش؟ بالتشبه، يعني بأن يفعل ما يشبه فعله سواء قصد أو ما قصد. ولهذا قال العلماء في نفس التشبه وإن لم يقصد منه وإن لم ينوي ذلك. الثانية نعم
إذا قاعدة أخرى تعرف
نعم
إذا
قلنا في أسباب
التشبه
نعم لأن السبب الظاهر يمنع التشبه، السبب الظاهر يمنع التشبه فيحال على سبب الموجود، لكن لو قال قائل أنا جلبت هذا اللباس ولا خفت التشبه وهو من لباس الكفار قلنا له هذا موجود، لكن لو أنه عمل عمل يقتضي أن يلبس هذا اللباس لهذا العمل البين فهذا يدور التشبه. نعم
قائد من
الناس عارف لا ما في هذا التشبه، لأن ما علق به العمل ثبت ما علق بالعمل ثبت له الحكم وإن لم ينوي الفاعل، مثل الأشياء المحرمة كالظهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبه الناس حتى جلنا يعني معلقة بمجرد الفعل، النية تؤثر في الأعمال الصالحة الصحيحة وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يأخذ عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجة إلى الصورة هنا. الثاني النهي عن التماثيل وغلو الأمر في ذلك من نفسه قوله وصوروا فيه تلك الصور وصوروا فيه تلك الصور، ولا فيما إذا كان إذا كانت هذه الصور معظمة عادة أو شرعا، معظم عادة مثل الرؤساء والزعماء أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك، فإن خطر هذا عظيم. وكذلك مما يعظم عادة الأب والأخ والعم كما يفعله بعض الجهلة يعلقون صور آبائهم وأعمامهم وإخوانهم في أماكنهم. نعم فكل هذه من الأمور التي يحفر فيها يجب الحذر منها. الثالثة المعجزة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا قولا ثم قبل لا أولا نعم كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. اللهم صل وسلم عليه. هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جانب التوحيد، لأن التوحيد من أعظم الأمور، يعني المعاصي ولو كبرت أهون من الشرك، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغيره نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية إما من الكبائر أو من الصغائر، المهم أنها أهوى من الشرك أو من الشرك. الشرك أمره عظيم جدا، ونحن الحقيقة نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا، حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. الآن عامة الناس مشتجدهم مشتغلين بأي شيء، في الدنيا ما الذي بأفكارهم؟ الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين، وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجد الغفلة العظيمة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، سمهم عبيدا لما تعبدوا له، فقال كأيت عبد الدينار، كأيت عبد الدرهم، كأيت عبد الخميصة إلى آخره. ولو أن الإنسان، وأقول لنفسي أولا ولكم ولغيركم ثانيا، لو أن الإنسان أقبل على الله حقيقة الإقبال حصل له ما قدر له من الدنيا، ما يفوته أبدا. المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته، لأنه خلق لذلك. أما الدنيا فهي وسيلة وليست غاية، وتائس من جعلها غاية في الواقع. كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وهي صدورها مقصود في الأحسان؟ وكما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم نصر. لو أنك تأملت حالك في الدنيا لوجدت أن هذا هو الواقع. إلا من مات قلبه يمكن تلك البهيمة دائما مسرور ولهمه للأكل والشرب والشياه وغير ذلك، ولا يهتم بشيء. فالحاصل إننا نقول إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. ولا تهاونوا بذلك، لا تقولوا نحن هذا أبليك احرق عليه منهم ثم يسكن، ولا في البيت ثم يسكن هنا أو في البيت في البلاجيت اجد الإنسان ولا شوش على الصلاة. فقول إنه يجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، موضوع الشرك مهم ودقيق وخطير. قال عليه الصلاة والسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثلاث مرات. أولا في سائر حياته، وثانيا قبل أن يموت بخمس، وثالثا وهو في السياق عليه الصلاة والسلام، الرابعة نهي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. من يؤخذ؟ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك. نعم، فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأول ما يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى. طيب الثالثة لعنه إياهم على ذلك لقوله لعنة الله، وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتمالين هنا حسين، لعنة الله اليهود والنصارى، ذكرنا احتمالين لقوله لعنة الله اليهود والنصارى، ما هما؟ اي الطرد ولا قطع رحمة الله، لكن هذه الجملة من الصح؟
قلنا احتمل انشاء او خبر.
نعم، يحتمل انه انشاء او خبر، يعني يحتمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم اي دعا عليهم باللعنة، ويحتمل انه اخبر بانهم ملعونون. وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على أنهم ملعونين إما باستحقاقهم بدعائه عليهم أو بالواقع الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أفساد السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره لقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره لقولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد سبق لنا أن هناك علة أخرى وهي أنه أخبر أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، فهذه علة أخرى. وقلنا إنه لا يمنع أن يكون للحكم إلا فعلا، لا يمنع أن يكون الحكم إلا كان، كما لا يمنع لا يمتنع أن يكون الحكم إلا كان، كما لا يمتنع أن يكون العلة حكمين. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا ذكرنا أن لها كم؟ لا، المعنى العام ليس من هذا. معنيين، المعنى الأول بناء المساجد عليه، والمعنى الثاني اتخاذها مكانا للصلاة، تقصد ويصلى عنده. نعم. بل إن من صلى عندها وإن لم يتخذها مكان للصلاة يعني ولو مرة واحدة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. يعني لو صليت بدون أن تتخذها وتعملها في الوقت فقد اتخذتها مسجدا بالمعنى العام. مسجدا تاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كثير من الشرك قبل أن وذكر أيضا أنه ذكر خاتمة. وش معنى أنه من تقوم عليه الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار والذين يتقون قبور المساجد هؤلاء أسباب الشرك والكفر. ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليه المساجد. المؤلف رحمه الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس، من يعني به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال. وسبق لنا أن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام وبالأيام عن الليالي. الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، طائفتين اللتين هما أشر، يقال أشر ويقال شر كما يقال خير ويقال أخير، لكن الأكثر شر بحرف الهمزة وذلك لكثرة استعمالها. قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. من هما؟ الرافضة والجهمية. وإنما تكلم المؤلف عن بيان حالهما وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على الاطلاع إليهما، لأن الإنسان إذا ذكر الحكم والوقت قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه تجد النفس تتطلع وتتشوف إلى هذا. لو قال مثلا من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية، ما يكون للإنسان التشوف مثل ما إذا تكلم عن حالهما وحكمهما. حالهما أنهما أشر أهل البدع، وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من الإسلام، أخرجهم من الإسلام من 72 فرقة. لما جاء هذا الوقت لبيان الحال وهذا الحكم قبل ذكر الطائفتين، صارت النفوس نعم مشتاقة إلى بيان من هما الطائفتان. نعم، فبين أنهما الجهمية والرافضة.
قول 72 فرقة والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم،
بقي هما الرافضة، الرافضة والجهمية. أولا الرافضة من هم؟ الرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا تركه واستبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، رفضوه حينما سألوه قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى على أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي، جدهن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا رفضوه وتركوه، وكانوا بالأول معه، لكن لما رأوا الحق نفروا منه عياذ بالله وسموا رافضة. وأصل مذهبهم الحديث من عبد الله بن سبع، وهو رجل يهودي تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، مثل ما تلبس بولس بدين النصرانية ليفسد دين النصارى. هذا الرجل تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، وأول ما أظهر بدعته الغلو في علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال له أنت الله حقا، أعوذ بالله، قال هكذا لعلي بن أبي طالب أحد الخلفاء 24. فلما قال هذا الكلام أمر رضي الله عنه بالأخدود فحفرت أخدود في الأرض، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت، وأحرقهم بالنار. إلا أن عبد الله بن سبع يقال هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعه، الله أعلم. المهم أنه رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله أبدا، حيث ادعوا به الإلهية، فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر وتنافق، لأنها في الحقيقة شعارها النفاق. نعم، شعارها النفاق، ولهذا هي من أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم الشعائر الظاهرة في الإسلام كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها في الباطن على نقيض الإسلام. فالذين يرون أن أئمتهم آلهة تدبر الكون، وأنها أفضل من الأولياء والأنبياء والملائكة، وأنه في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء كيف يصح أن نقبل منهم دعوة الإسلام؟ فلذلك يقول شيخ الإسلام عنه في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حاله. يقول إنهم من أشد الناس ضررا على الإسلام، وأنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، لأنهم لا يقومون صلاة الجماعة. يقول ما نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولا إمام معصوم الآن. وعمروا المشاهد لأنهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ رحمه الله هنا. فهم والعياذ بالله من أشد الناس ضررا على المسلمين. ويكفيك من هذا أنهم ادعوا الألوهية في المخلوقين، وأنهم رموا أفضل أتباع الرسل على الإطلاق بالنفاق. والعياذ بالله قالوا إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق، وأنهما مثل عبد الله بن أبي وأشباهه والعياذ بالله قتلهم الله. هؤلاء كيف نقول إنهم من المسلمين؟ وقول وكأن الجهمية فإنهم أتباع جهم بن صفوان. فجهم بن صفوان هذا رجل ادعى أول بدعته أنه أنكر صفات الله، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فأنكر المحبة وأنكر الكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع، واعتنقها طوائف غير الجهمية، اعتنقها المعتزلة، واعتنقها متأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، كانوا بالأول مشبهة. ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل، وصاروا ينكرون الصفات. فالجهمية هم أول من ابتدع هذه البدعة الخبيثة وهي إنكار الصفات. هذا الرجل الجهمي بن صفوان يقال إنه أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأن أبان أخذها عن طالوت، وأن طالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون البدعة هذه أفضل من اليهود تعطيه الصفات. ثم إنه قيل إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد حران، وفيها كثير من الصابعة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا بدعته. فصارت هذه المركبة من اليهودية والصابعة والمشركين هذه البدعة الخبيثة، وانتشرت في الأمة الإسلامية. هؤلاء الجهمية معطلة في الصفات، ينكرون الصفات، وصار منهم طائفة ينكرون الأسماء بالإضافة إلى إنكار الصفات. يقول ليس لله أسماء وليس لله صفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه هذه إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته. فالسميع بمعنى الذي وضع السمع في غيره، والبصير كذلك، وعلى قهر مجرة. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا في الإثبات أو بالعدم، وما يجوز نثبت الله صفة ولا ننفي عنه صفة. حتى قالوا لا يجوز أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم. نعم، لا نقول بالوجود ولا بالعدم، لأننا إن قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإن كنا معدوم شبهناه بالمعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم. فهنا كابروا المعقول وكذبوا المنقول، كذبوا المنقول وكابروا المعقول. هل يعقل أن شيئا لا يكون موجودا ولا معدوما لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن وجود أحدهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا وجود ولا اجتماعهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، فلا بد أن يوجد أحدهما. هؤلاء الجهمية مذهبهم في الصفات التعطيل المحض، مذهبهم في القضاء والقدر الجبر، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله. مذهبهم في أسماء الله والدين الإرجاء، الإرجاء، يقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق. نعم، على وصف لهم يقولون هذا، خالق مسؤول عن الصفات، وأن الأقوال والأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أفسق عباد الله وأعدل عباد الله في الإيمان سواء. نعم، في الإيمان سواء، بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه، فصار بذلك كافر. نعم، هكذا يقولون. وقال عن ابن القيم: والناس في الإيمان شيء واحد عن مذهبهم كالمشط عند تماثل الأسنان. ابن القيم قال لهم: إذا كان الإيمان عندكم والاعتراف بالخالق، فعندكم أن الشيطان مؤمن، وإذا كان مؤمن فهو كامل الإيمان، لأن هم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا شك إن هذا مذهب باطل لا يقوم على قدم من الحق. أما الجبر فيقولون إن الإنسان مجبر على عمل، يعني العمل بدون اختيار، إن صلى فهو مجبر، وإن زنى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وإن أعانى أن يستحق العون فهو مجبر. نعم، فعطلوا بذلك حكمة الله عز وجل، لأنه إذا كان كل مجبر على عمله فهل هناك حكمة في الثواب والعقاب؟ ما هناك حكمة، المجرد مشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا. وإذا قالوا بذلك أيضا عطلوا أوصاف المدح والذم، فما يمكن نمدح الإنسان ولا نذم الإنسان، لأن العاصي المجبر والمطيع مجبر، فلا نقول المطيع مشكور جزاك الله خير وأنت رجل طيب، ولا نقول العاصي أنت ملوم وأنت رجل من تلقى طيب، ما نقول، لأن الكل مجبر. قالوا لهم: إذا قلتم هكذا أثبتم أن الله أظلم الظالمين، أعوذ بالله، لأنه كيف أنه يعاقب العاصي وهو مجبر على معصية؟ هذا يدخل ويصيب الطائع وهو مجبر على طاعته، ما يقدر يتخلص. هذا هم. نعم، أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق، هذا ظلم. قالوا: لا، الظلم تصرف المالك في غير ملكه، أما هذا تصرف في ملكه، هل كل ملكه كل لده؟ نعم، وهذا لا شك أنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال انتفى عنه الاتصاف بصفات الكمال جميع أنواع الظلم. ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا. فمذهب الجهمية من أخبث المذاهب، بل إن لم نقل أخبث المذاهب، ولكن أخبث منه مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع أصلها الرفض، أصل البدع كله من الرافضة، فهم أصل بلية، أصل بلية الإسلام. نعم. ولهذا يقول: أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين، ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين، يعني أخرجهم من الثالثة، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق نعم على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله: إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف. وصدق رحمه الله، لو تأملت ما وجدت إلا البلاء خرج منه، خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصي رحمه الله. قتله سلم بن أحوص، سلم بن أحوص صاحب شرطة نصر بالسيارة، قتله لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن جهم أخذه عن أبان بن سنان وفراض الجعد الذي أخذه، أنا ذهب وهمي إلى الجعد، والجعد هو شيخ جهم، لأن جهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتكليف. ثم جهم وسع المذهب، وسع المذهب وانتشر المذهب من قبله، ولهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فهمتم؟
في هذا الشيخ ما أخذ عن عبد الله بن
سبأ؟ عبد الله بن سبأ يمكن أخذ عنه، لكن معروف أنه أخذ عن أبان بن سنان، عن طالوت، عن نبيل بن نعم. نعم.
الذي قال إن الله ما كلنا موسى ورحمة الله ورحمة
الله الجاد بن جهن، لا الجاد بن جهن. ويقول: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بسببهم حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. ولهذا يجب الحذر من بدعتهم، وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع، لكن البدع لا شك أنها درجات، بل دركات بعضها أسفل من بعض. وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما متبعا لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب وفي غيره.
وذهب
نعم
وذهب الجهمية
نعم، لأنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم لا يقولون بذلك. وكذلك أيضا جهة البناء على القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبور. الثانية عشرة نعم،
إنها ليست
قول الله، يعني الأشخاص الخصم تقول
عليهم الساعة وهم أحياء
نعم
لا يرسل الله
نعم،
وقال الله الله وجهني يتخلق الله
نعم،
كأنهم أرسل الله ومن تقوم عليه الساعة
لم يكن وجه لأنه يشمل حتى غير الجهنم، حتى من لا ينتسب إلى هذا الجهنم ممن ينكر وجود الله من هذا هو أعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني من نعفة قد يقل يضع الخميسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فهذا تدل على أنه لحقه من النزع الشدة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وذلك من حكمة الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته ووري إيذاء عظيما، وكذلك أيضا فيما تصيبه من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر. أعلى درجات الصبر عليه الصلاة والسلام، فإنه كل من في الإنسان بالشيء وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. والصبر كما تعلمون درجة عالية لا تنال هذه الدرجة إلا بوجود أسبابها. الإنسان المعافى من الصبر وش يصبر عليه؟ نعم، لا بد من ابتلاء إلى أن يبتلي الله العبد به حتى ينال بذلك درجة الصابرين، يصبر ويحتسب فينال بذلك درجة الصابرين. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الكلة، ما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من الكلة الدليل قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذه لا شك أنها كرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أن أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وبهذا كما نبهتكم قبل يتبين لنا خطأ من يقولون إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من باب التكريم بل من باب التنقيص، لأن الكلة أعلى من المحبة. فإذا قال محمد حبيب وإبراهيم خليل جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتفطن له هؤلاء الجهلة. نعم. والكلة بالظن كل بالكسر بالظن بالظن، قال الله تعالى لا بيع فيه ولا كلة. الرابعة عشرة لا بهذا المعنى ما ورد، لكن من الاختلال يمكن ترى فعله من الاختلال. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، تصريح
الصديق أكثر الصحابة، التصريح أن الصديق أكثر الصحابة.
الرابعة عشرة
هذه
الرابعة، طيب يمكن في التصريح نصريح ما يقول اللي بعدها
خمسة عشرة الإشارة الأصلة
نعم. التصريح بأنها أعلى من المحبة من أين
يوصل؟
ما صرح النبي، ما صرح حتى التصريح
لأنه نفع أن يصرح خليلا إلا الله تعالى، أنه لم يتخذ الله خليلا يتخذ غيره
ما نبي أولا من هذا. يتوخر من هذه الجملة بس نبي توضيح الاستدلال به، لأنه ثبت أنه يحب أبا بكر، أليس كذلك؟ ثبت أنه يحبه وأنه حب الناس الرجال إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه الكل، فدل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصديق ليس من هذا الحديث فقط، لكن من هذا الحديث بضمه إلى غيره، فإنه إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأن أبا بكر حبيب إليه وأنه أحب الرجال إليه، ثم قال هنا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، دل على أن كله أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. في تصريح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، أبا بكر خليلا، لو كان غيره أرفع منه لكان أحق بذلك، لو كان غير أبو بكر أرفع منه قدرا عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكان أحق بذلك. نعم. ومن المسائل الهامة في هذا أن الأفضلية بالإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا النسب في ذلك لكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب أحق من أبي بكر، ولكن الإيمان والعمل الصالح فوق هذا كله، فوق هذا كله. ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نقل من التصريح قال الإشارة إلى خلافته من الأحاديث والآثار في أن الغلو في حضور الصالحين، الغلو بمعنى مجاوزة الحد في حضوره، لأن القبور لها حق علينا ومن وجهه، الوجه الأول أن لا نفرط فيما يجب لها في الإهانة والجلوس عليها وما أشبه ذلك، والوجه الثاني أن لا نغلو فيها حتى نجاوز الحد. وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي، لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف الذي يتبين عن سائر القبور لا بد يسوى في القبور. لماذا؟ لئلا يظن أن هناك خصيصة لصاحب هذا القبر ولو فيما يأتي من الزمن البعيد، فيكون ذلك وسيلة إلى العلو فيه. وقول صويرها أوثانا، الوثن الأوثان جمع وثن، والوثن ما نسب للعبادة، كل ما نسب للعبادة فإنه وثن، ويقال له أيضا صنم. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد يسمى وثنا وإن لم يكن على تمثال نسب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة، وكتابه الموطأ أيضا مشهور، وهو من أصح الكتب لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند ولقربه أيضا وعلو السند، هو يعتبر عالي السند لأنه من شيوخ البخاري فهو أرفع منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون سنده عاليا وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وهو مشهور وفيه مع الأحاديث المرفوعة آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث ومناقشة للإمام مالك نفسه رحمه الله، وقد شرحه كثير من أهل العلم. ومن أوسع شروحه وأحسنها من لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية التمهيد لابن عبد البر، وهو الآن والحمد لله تيسر طبيعه. نعم. وفيه علم كثير على الكتاب عن التمهيد. أن رسول الله قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هنا هذا مرسل عن عطاء اليسار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر كلام المؤلف أنه متصل. ها؟ ها؟ لأنه من طريق مالك. ها؟ إن طريق مالك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه متصل، لأنه إذا قيل روى البخاري في صحيحه أو روى مالك في الموطأ أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعرف مثل هذا التعبير إلا إذا كان الحديث متصلا من طريق هذا الراوي. ولعل في النسخة سبطا، لعل فيه سبطا ما بينه الكاتب. قال: أن اللهم لا تجعل قبري وثنا. اللهم أصلها يا الله، فحرفت ياء النداء يا غانم. لماذا؟ طيب لماذا؟ البداءة بسم الله صح، وعور عنها الميم
لأن أدالة على الكلام.
نعم. فكأن جاء فأكن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت في الآخر من أجل ما ذكر محمد البداءة بسم الله. وقول لا تجعل لا ناهية، ولكن ليس المراد هنا النهي، لأن النهي لا يصدر من المخلوق للخالق، لكن المراد به الدعاء. لا تجعل لا تصيب، وقدري مفعولها الأول، ووثن مفعولها الثاني. ويعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. لا تجعل قدري وثنا يعبد، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن من قبلنا من جعلوا ظهور أنبيائهم مساجد وعدد صالحين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد بمعنى عظم، وغضب الله ما المراد به؟ قال أهل التأويل: المراد بغضبه الانتقام ممن عصاه، وبعضهم يقول المراد به إرادة الانتقام ممن عصاه، وهذا تأويل، بل هو في الحقيقة التحريف للكلمة عن مواضعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انتقم الله، قال اشتد غضب الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يعبده، ويعرف الفرق بين غضب وبين انتقام، أليس كذلك؟ ويعرف، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه. ما يمكن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لو أتى بكلام وهو يريد خلافه لكان ناصحا ولا ملبسا؟ لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام. الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله، نعم، لا تشبه غضب المخلوق، لا تشبه غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. غضب المخلوق حقيقته غليان الدم أو غليان دم القلب، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تشبه هذا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الآدمي يؤثر آثارا غير محمودة، دائما الذي يغضب، نعم، دائما يمكن يقتل نفسه، نعم، يقتل نفسه ويطلق زوجته ويكسر فناجيله إلى آخر، نعم، أليس كذلك؟ إما. لكن غضب الله عز وجل لا يمكن أن يترتب عليه مثل هذا، لأنه حكيم، حكيم جل وعلا، ما يمكن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. فصار غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في آثاره. واضح جماعة؟ إذا قلنا بأن لله غضبا لا يشبه غضب المخلوقين لا في حقيقة ولا في آثاره، هل نحن وصفنا الله بما يشبه صفات المخلوقين؟ أبدا، بل وصفنا الله بصفة تدل على القوة، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام. ولهذا إذا ضربت أبوك تغضب عليه؟ ما تغضب عليه، تزعل منه صحيح لكن ما تغضب عليه. لكن لو أن ولدك يسيء تغضب عليه ولا لا؟ تغضب عليه، لأنك يعني تحس بأنك قادر على الانتقام منه، لكن أبوك ما تقدر. واضح؟ فالغضب يدل على قوة وقدرة في الغاضب، يستطيع أن ينفذ ما أرى، فهو صفة كمال وليس صفة نقص. وإن كان قد يترتب عليه نقص مثل المخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يترتب عليه نقص أبدا. ويدلك على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. فلما آسفونا، إيش معنى آسفونا؟ أغضبونا، انتقمنا منهم. فجعل الانتقام هو الغضب ولا غيره؟ غير الغضب، أثرا من الغضب. لما آسفونا انتقمنا، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، وهو أمر قد بيناه لكم في شرحنا على العقيدة السفارينية، وقلنا إن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فإنه لا بد أن يقع في ذلة وفي مهلكة، وأن الواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقول استبدال الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد لكونهم. ذكرنا فيما سبق أن اتخاذ القبور مساجد له وجهان، إما بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها. فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، كما أن بناء المساجد عليها من اتخاذها مساجد. قال اتخذوا قبور أنبياء المساجد. يقول ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ نعم. سؤال الآن، هل أجاب الله دعاء الرسول؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبره وثن يعبد؟ نعم. على هذا، على هذه اللغة يصح أن محمد رسول الله، لأنهم لا نشك أن العوام اللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر من فشكا، بس أخطأوا في النطق. فما دام يريدون الخبر في لغة نقول إن شاء الله صحيح. ومثله الله أكبر، الناس يقولون الله أكبر، قول ما رأيكم في هذا؟ هذا لا بأس به، لأن اللغة تجوز في الدال الهمزة إذا ضم ما قبلها واوا، وهنا مضم ما قبلها الله أكبر يوسف. وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، ولا بالأول الإنسان تعبان من بعض المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. طيب أجيب عن السؤال، هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، أم أن حكمته اقتضت عدم الإجابة؟ لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. ما رأيكم؟ ها؟ إيه. ابن قيم يقول إن الله أجاب دعوته، إن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعي إلى فضله وثنى أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حني قبره بثلاثة جدران، هذه ثلاثة جدران محمية وعادة حماية، ما حد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله. ولم نسمع والحمد لله بالتاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أن في ناس الآن يهون فيه، لكن ما وصل إلى أن يجعله وثنا، وإنما قد يعبدون رسول ولو في محل بعيد. نعم يتوجه إلى الله. مثلاً رسول عجيب إيه طوافه ما يعد لازم أهنهم جعلوا هو أن يخرج، لما كان مرجع هل يتوجهون إليه وجهون؟ هذا اللي يقول اللهم أنك نهار والحق من بك فأمطر علينا احتياطهم. نعم يعني كان هذا باطل بعضيك أفضل منه حتى يغفر منه. قال عبده ثم هذا الباب له صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤوث الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. وقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن واجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو يا حسين؟ مجاوزة الحد، مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا ولا ذما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه. وقوله أوثانا جمع وثن، والوثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو وثن، بخلاف الصنم فإن الصنم تمثال يمثل، والوثن أعم. التمثال هو الصنم، كل صنم فهو وثن، وليس كل وثن صنم. لا ما تفرق، أنا ما عذر من الله على شكل التمثال. قال روى مالك في الموقف ثم أذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تقدم السلام عليه فندم، ولكن لو علمت ما ناقشتكم به والآن ناقشتكم بها. ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية؟ بدأ رب الله في المقال اللهم لا تجعل، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في المقال اشتد غضب الله. المناسبة بين الجملتين صالح
أن العبادة أن قبر المصالح العبادة أن قبر المصالح أو عبادة على قبر الله تجوز. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ربه أن لا يتقبره
وهل يعبد. السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية،
لأن غضب الله
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله،
لأن غضب الله اشتد على ما تنتقل صورا بيانها. صار رسول ربه لا يدعى قبره وثنا يعبد.
ذكرناه
يقال
ان خالد وكبر الانبياء المساجد نعم من العباده الى عباده الانبياء.
نعم هذه عندهم نقول مثل ما قال زياده على قالت الجمله الاولى تعودا من المرفوض ثم خطاها.
لا لا هذا الاطلاق السبب لأن اتخاذ مساجد يؤدي إلى عبادته. نعم قوله اشتد غضب الله في الحديث إثبات الغضب لله.
نعم.
هل الغضب حقيقي؟
نعم.
ولا هو مجاز عن الانتقام؟
لا حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين.
نعم. حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاته ولا في اثاره. نعم بيد مصطفى قولنا لا حد لا في حد ذاته. نعم كيف لا في حد ذاته يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق، لا في ذات الغضب ولا في اثار الغضب. نعم لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في أثاره. عبد الله
أيضا
الأثر القصد رسل هذا الغضب
ليس الأثر القصد من هذا الغضب
كيف ذا
يعني غضب المخلوق معروف يعني معروف أثار
المخلوق وغضب الله معروف إذا عارض انتقم.
نعم غضب الله لا يشبه غضب المخلوق.
نعم
لأن غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأذي، وغضب الله ما يؤدي إلى
نعم عندك شيء؟ ذكرنا غضب المخلوق يؤدي الى سوء التصرف.
نعم.
وهذا من الاخرين. لا بما هو نفسه مثل يكسر ماله. نعم. يخرب تجارته. نعم يطلق زوجته. إلا لكن غضب الله ما يتعدى في هذا الشيء، لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي يجب تحبها. أما غلط المخلوق فإنه يعتني السفر كثيرا، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح؟ يا عبد الرحمن الأشعرية، وهذا ليس بصحيح. ليش؟ نعم. والشرط غير مشروع. نعم.
غضب
المخلوق
الانتقام،
وفي اثر غضب المخلوق الانتقام. لا لا، غضب الانتقام من
مشروع التفرد.
سبحان الله سبحانه
وتعالى ما
كان لغضب الانتقام. لكن الانتقام هذا غير انتقام هذا. الانتقام هذا انتقام مقرون بالحكمه، انتقام الله عز وجل. ووضع الشيء في موضعه. انتقام المخلوق قد تفارقه الحكمه.
جنس
الأثر موجود كما أن جنس الغضب موجود، لكن لا يشبه هذا هذا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير، ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير، وتفسيره أصل التفسير في الأثر هو تفسير ابن جرير، وهذا التفسير مرجع لجميع المفسرين بالأثر. والعجيب أن رأيت من بعض المتأخرين الجهال في الحقيقة، هم يقولون علماء وهم جهال يحذرون من تفسيره لأنه ممنوع على زعمهم بالإسرائيليات، فيحذرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير الكشاف وما أشبه ذلك. وهؤلاء خطيرون عندنا، هؤلاء خطيرون لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزادهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الرأي، وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالآثار. صحيح أن الكتاب لا يحمي من أشياء ضعيفة، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الأثار في تفسير القرآن الكريم، ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة وبالضعف بحسب تتبع رجال السنة. نعم، وهذه طريقة جيدة من وجه، وليس جيدة من وجه، فمن وجه أننا نجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض، فهي من هذه الناحية جيدة. ومن ناحية أن الإنسان القاصر في العلم ربما يخلط الغثة بالسمين ويأخذ بهذا وبهذا تكون ضارة، لكن من علم طريقة الرجل عرف وراجع مثلا إذا أشكل على الشيء يراجع السنة رجال السنة ويشوف عنه أحواله وأن تكلم العلماء فيه. إن الرجل أيضا مع كونه يفسر بالأثر له أيضا تفسير بالرأي، بمعنى التفسير العقل، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها الشواهد الواردة عن العرب وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذا التفسير. إنما التفسير عمدة لكل المفسرين بالأثر. أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فصار لا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع لو ثبت اختلاف من رجل أو رجلين، ولا يبالي. هذه طريقة الرد وهذه طريقة حقيقة تؤخذ عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين به المعتبرين في الإجماع. قد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف، أليس كذلك؟ فكوننا ما نعتبر هذا فيه نظر. وعلى كل حال فهو رحمه الله يقول المؤلف عنه إنه روى بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان عندنا من المشهورين بهذا الاسم رجلا، من هما؟ الثير الثوري وابن عيينة، أيهما؟ طيب بأي طريق نعرف أنه الثوري أو ابن عيينة؟ ذكرنا أننا فيما سبق أن المبهم يمكن الوصول إلى تعيينه بمعرفة شيوخه وتلاميذه. هنا يقول الشرح أن الظاهر أنه سفيان الثوري عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي أحد المشهورين، بل هو إمام المفسرين من التابعين، إمام أهل التفسير من التابعين، لأنه رحمه الله يقول أنه عرض المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، فما تجاوز آية إلا وقف عندها يسأله عن تفسيره. وابن عباس لا حادث إلى أن نقول إنه إمام في التفسير، فهو إمام في التفسير وله فيه الكلام الكثير. نعم، فهو مجاهد يقول في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم الهمزة هنا للاستفهام والمراد به التحقير والخطاب لعابد هذه الأصنام. أفرأيتم أيها العابدون لهذه الأصنام، هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخر. هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لما ذكر الله سبحانه قصة المعراج، لأن قصة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن، الإسراء في أول سورة سبحان والمعراج في أول سورة النجم، لما ذكر الله ما حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. ما نسبة هذه الأصنام بالنسبة لهذه الآيات العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ قولها اللات قال كان يمت لهم السعير فمات فعكفوا على قبره، وهذا على قراءة اللات بالتشديد اسم فاعل من لت يلت فهو لات، أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت، وأنها خففت لتسهيل الكلام، يعني خلف من التضعيف تخفيفا، خلف من التضعيف تخفيفا. وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، فعليه يكون هذا أصل الرجل ينط السويق للحاج، فلما مات عظموه وعفتوا على قدره ثم جعلوه إله، جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة، فيكون أصل من لفت السويق ثم حولوه من ذلك إلى أن يشتقوا من إلى أن جعلوه من الإله. وهذا على قراءة التخفيف اللات أظهر منها أو منه على قراءة التشديد، فالتشديد ترجح أن أصله رجل سلوك السوية، والتخفيف ترجح أنه من الإله. وأيا كان فهذا الصنم، هذا الصنم صار صنما كما هو ظاهر سياق المؤلف، لأنهم غالوا في قبره، غالوا في قبره أولا، وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد الطريق لهم ويعطيهم إياه، ثم بعد ذلك عبدوا، فصار الغلو في القبور يسيرها في النهاية أوثانا تعبد من دون الله. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور والمغالاة فيها، ولهذا نهي عن تخصيصها والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحذور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. ولذلك مما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمراء أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا سووه، لأن هذا القبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال لماذا ميز، لولا أن له ميزة ما صار يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية، ما يخص أحد بشيء منها. نعم. من حيث المعنى العربي ممكن، لأن الحروف اللي بنطق الكلمة موجودة في هذا وهذا. إذا المؤنث، إذا كانت مؤنث، الفاعل عزيز مذكر، يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح مثلا العربية أن الاشتقاق من المصدر، الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. ما التويق أحسن شيء ظاهر أن يعرف بتقديمه إلى إليه. ما ولا التويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بثمر أو شبهه،
وهذا رجل يعني كان
نعم
يحسن إلى كان في خدائية
عبد الشيخ هنا شوف جلما معه في إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
عندنا الشريط الدخن
الدهن
الدخن
الدخن بدون أي شيء
نعم سمع
يعني يطبخ بكم؟
لا ما يطبخ لا في السمن
يحمر؟
لا ما تعاون يحمر صبع
عظم يمكن يفلني حسيح يمكن يبغى يطبخ
ما يطبخ تعاون.
على كل حال هو المعروف عندنا انه الشعير، والظاهر ايضا ان غير الشعير يطبخ، لكن هم يختارون الشعير لأنه أرخص ولأنه ألطف، والشعير فوائد عظيم.
قال
أو
ما يعرف الدخل،
ما يعرف هذا يمكن طالب كم يسوي لنا دخل عشان نشوف
من الأشياء عندي
إن شاء الله ما هم العصر اللي قال كذلك أفراد قال كان ينط لهم ينط لهم السويق فمات فعفقوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان ينط السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لا لله، أنهم يكرمون يلتون لهم السويق. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم مبيدا يحليه زبيبا أو نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيع عليه ما يساوي ريالا ريالين او اكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، القبور ولا القبوري؟ القبوري، والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. أيهم؟ زائرات القبور. لأنه راح إليه قوله لعن، لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة، دعا عليهم باللعنة. وقوله زائرات القبور، زائرات جمعه زائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. نعم، لكن الكلام على قول الزائرة يعود عن المثل. وزائر اسم فاعل يكثر بالمرة الواحدة، يكثر بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور، زوارات بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة وعلى كثرة الزيارة. وقول والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الشاهد من الحديث، المتخذين عليها يعني الذين يضعون عليها المساجد والسرج. وقد سبق أن اتخاذ المساجد على قبور له صورتان، الصورة الأولى صلاة عندها أن يتخذها مصلي عندها، والصورة الثانية أن يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع سراج، يوقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما لها، تعظيما لها وغلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم، إلا لأنه لعن على فاعله، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أين المناسبة في هذا الحديث للباب؟ لأن اتخاذ المساجد عليها وإخراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عذابه. ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية، زائرات القبور والمتخذين عليه المصلي والسرج؟ الصلة بينهما ظاهرة، لأن المرأة برقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صدرها ربما تعبد أصحاب القبور عاطفة تعطفا على صاحب القبر لأنها ضعيفة، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب هنا المتخذين عليها المساجد، هل يدخل في ذلك ما لو وضع في المقبرة كهرباء لإنارتها؟ يعني مثلا الناس في الليل ما يشوفون، يحطونهم مثلا يصلهم عمود فيه لمبات. نعم، يقول أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت المقبرة واسعة وفيها مكان قد قدر فيه وانتهى الناس من التفن فيه، فلا شك أنه لا حاجة ولا داعي إلى إخراج هذا المكان الذي قد قدر منه. أليس كذلك؟ إذا كان الإسراج عند المكان الذي يدفن فيه في قبور مثل محفورة ويسرج ما حولها، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تسرج إلا بالليل، لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقبر، بل اتخذت للحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة في ذلك فعندهم الحمد لله سيارات يمكن أنهم يعني يوقظون اللمبات اللي فيها وتبين لهم الأمر، ثم أنه يمكنهم أن يحملوا صورة جماعهم كما كانوا يفعلون في الزمن السابق. وأيضا إذا فتح هذا الباب فإن الشر يتسع في قلوب الناس ولا يمكنهم ضبطه في مدى، فافرض أنه مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، من الذي يتولى أصل هذه الشموع أو هذه الإضاءة؟ تترك ثم يبقى كأنه مستخرم عليه المساجد المتغن عليه السرج، الذي نرى أنه يمنع نهائيا. أما إذا كان في المقبرة حجرة يكون فيها اللبن وما أشبه ذلك ووضع في نفس الحجرة لم تفع هذا لا يعتبر، يعني بعيد من القبور ثم هي داخلها أيضا ما تشاهد، هذا نرجو أن لا يكون به بأس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد منها ابتعادا عظيما، ولا يقدم للزمن الذي يعطيه الآن، يقدم للأزمان البعيدة، لأن مثلا ليس في الهيئة. في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للحدود لأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة، بل كونها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني كراهة الزيارة، بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه يكره للنساء زيارة القبور. والقول الثالث أنها تجوز للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور. ورأيت قولا رابعا، لكن شيخ الإسلام يقول ليس عليه أحد من العلماء، أنه يستحب للنساء زيارة القبور كما يستحب للرجال، لكن شيخ الإسلام يقول لم يقل بذلك أحد من العلماء أن النساء يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب للرجال، وأن هذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن من المقابر كما يخرج الرجال. حجة القائلين بأنه محرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي معه، زائرة القبور. وحجة القائلين في جواز بالكراهة يقولون إن هذا لعن زائرات القبور، وفيه أمر بزيارة القبور، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا فزوروها هذا عام منه